إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، لا يخفاكم أن الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وأن الله تعالى ختم النبوة والرسالة ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحق سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا نبي بعدي. وإن الله عز وجل أورث علم النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته ودينه، أورثه جل وعلا للعلماء الربانيين. فالعلماء في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كالأنبياء في بني إسرائيل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك هذه الأمة المباركة بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم رفع الله جل وعلا شأن علمائها وأعلى كعبهم وجعلهم سادة وقادة في الدنيا ويوم القيامة. ولذلك امتن الله عز وجل على هذه الأمة بهذا الميراث العظيم، ميراث لا يقوم على الدرهم ولا الدينار، وإنما ميراث قائم على وحي الله جل وعلا وتقدس. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد صرخ في أصحاب السوق قائلا: يا أيها التجار، يا أيها الناس، أنتم هاهنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فهرع الناس زرافات ووحدانا، وقد انقدح في مخيلتهم وطرى على بالهم أن هذا الميراث مجرد دراهم ودنانير، فإذا بهم لا يجدون شيئا، لا يجدون من قدح في أذهانهم، وإنما وجدوا حلقات علم ودروس ذكر، فرجعوا بغير الوجوه ولا بالحماس الذي ذهبوا به، يقولون لأبي هريرة رضي الله عنه: أين هذا الميراث يا أبا هريرة؟ قال: ما وجدتم؟ قالوا: وجدنا حلق علم ودروس ذكر. فقال: هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وقد رفع الله عز وجل شأن العلماء، قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأمر جل وعلا الناس بسؤالهم وباللجوء إليهم وبمراجعتهم حينما تعترضهم المشكلات والمسائل والعقبات. قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، في قاعدة ترسم الميزان الراجح لأهل العلم بأن الله عز وجل فضلهم على سائر الناس تفضيلا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مشبها العلماء بأمثال النجوم في السماء يهتدي بها الساري في ظلمات الليل البهيم، هكذا العلماء يهتدى بهم ويستضاء بهم، بل هم سفينة النجاة بإذن الله رب العالمين. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أول من ورث تركة محمد صلى الله عليه وسلم، فنقلوا علم القرآن والسنة إلى هذه الأمة، ولا زلنا نتفيأ ظلال هذا الخير، وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأما منزلة العلماء فكما ذكرت لكم أيها المؤمنون قبل قليل بأن الله عز وجل رفع ذكرهم في الدنيا، وأما يوم القيامة فهم من أول الناس نجاة، وأكثرهم لحوقا بمرتبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية العلم والعلماء، وبين عليه الصلاة والسلام أن رتبة العلم جليلة ومنزلته عظيمة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من في السماء ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنمل في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها المؤمنون، إن هذه الأمة عمودها الفقري وقاعدتها الأساس قائمة على العلماء الربانيين الذين ينزعون إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إن العلماء هم في واقع الأمر عماد البلاد، وهم في واقع الأمر المصابيح التي يستضاء بها، ولذلك وجودهم في الأمة غنيمة، وذهابهم عن الأمة ظلمة ومصيبة. جاء في أحد أوجه التفسير في قول الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. قال ابن عباس ومجاهد في قول الله عز وجل ننقصها من أطرافها، قال: ذهاب العلماء. فإذا ذهب العلماء أوشكت الساعة أن تقوم. ولذلك تضافرت الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اضمحلال الأرض بذهاب العلماء إنما هي نذارة بقرب ودنو الساعة، نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. نعم عباد الله، وإن من التباشير العظيمة التي يسر بها المسلم في ظل ذهاب كثير من العلماء، من التباشير التي تفرح الصدور، التي تثرج الصدور وتسر بها القلوب، هو أن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه وكتابه جل وعلا. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن الله عز وجل لا يزال ينبت من هذه الأمة من يقوم بحفظها. قال صلى الله عليه وسلم مبينا أن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. أيها المؤمنون، واجبنا تجاه أهل العلم أولا احترامهم وتقديرهم وكثرة الدعاء لهم بالتأييد وبالنصر وبالتسديد وبصلاح القول والعمل. الأمر الآخر الالتجاء إليهم في وقت المعضلات، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا خبرا مفزعا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله فقال عليه الصلاة والسلام مبينا خطورة ذهاب العلماء، قال إن الله لا ينتزع العلم من صدور الرجال انتزاعا، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. ونحن وإياكم أبناء الواقع، عشنا وإياكم فتنا متلاحقة وأياما سوداء بسبب الفتن التي ضربت على الأمة في السنوات الماضية بجدرانها الأربع. وإذا دققت فيها يا عبيد الله وجدت أن أغلب تلك الفتن هي حينما صد الناس عن العلماء وأخذوا الفتاوى من جهال لم يقرحوا ومن صبيان لم يتمرسوا على العلم، وإنما قمشوا المسائل وأخذوا نتفا فبدأوا يحكمون في رقاب عباد الله تكفيرا وتضليلا وتفجيرا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وجميع المسلمين. ولذلك مطلوب من الأمة، وهو حتم لازم، أنها إذا وقعت في مشكلة فردية أو جماعية أن تلجأ إلى الراسخين من أهل العلم الذين رسخت أقدامهم في الدين وفتت أعضادهم في العلم، يلجؤون إليهم فيأخذون منهم الفتاوى. وقد ابتلينا في هذا الزمان بفضائيات تصدر بها مجاهيل في العلم، لا يعرف أحدهم أبجديات العلم فضلا عن أن يغوص في مشكلاتها ومعضلاتها، والناس يتحلقون حولهم في قلوب والقلوب ضعيفة وشبه أخاذة، والناس يتسمرون أمام التلفاز وأمام تلك الفضائيات ظنا منهم أن كل من لبس عمامة أو وضع بشتا على كتفيه أو رفع لسانه بقال الله وبقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل العلم والفتيا، حتى ظل فئام من الناس فانحرفوا عن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. الحذر الحذر يا أمة الإسلام، وإن مما يفرح الإنسان لا سيما في بلادنا هذه حينما تعانق سلطان العلم مع سلطان الحكم، فبدأت هذه البلاد بتخريج أفواج من العلماء الربانيين الذين يشهد لهم القاصي والداني بمتانة الديانة والعلم. وإن مما يؤسف له أن يقع كثير من أبناء المسلمين لا سيما في بلاد الحرمين الشريفين يقع ضحية تلك القنوات الفضائية، فيتلقفون الفتاوي شرقا أو غربا وهي بعيدة عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر الذي يجب علينا تجاه العلماء بعد احترامهم وتقديرهم وكثرة الدعاء إليهم واللجوء إليهم في المعضلات والمشكلات، وحينما يعترض الإنسان سؤالا ما من الواجبات أيضا أن نؤلف القلوب عليهم، فما من أحد في هذه الأمة معصوم حاشا محمدا صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى عصمه في تبليغ دينه ورسالته، وما من عالم إلا وتقع منه زلة ولا يعني بالضرورة أبدا حينما يقع العالم في زلة أن يسعى الناس في إسقاطه أو الالتفات إلى غيره من أهل البدع والمخالفات، بل يجب أن يصان عرضه ويحفظ حقه، وأما خطأه فمردود عليه، لأن الحق يمثل نفسه، والرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. هذه قاعدة رسمها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يمتعنا وإياكم المتاع الحسن في ديننا وفي دنيانا، وأن يرزقنا وإياكم شربة من يد محمد صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن في تقوى الله عز وجل نجاتكم يوم ينصب الصراط. قال الحق سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أمة الإسلام في السنوات الأخيرة أصبح ذهاب العلماء ظاهرة مقلقة، ففي كل سنة يذهب عالمان واثنان وثلاثة من العلماء الربانيين يذهبون إلى لقاء ربهم عز وجل، وأصبح وجود العلماء في الأمة أندر من الكبريت الأحمر. وهذا يدعونا إلى أن ندق جرس الإنذار في نفوسنا وفي أذهاننا، ذلك أن وجود العلماء في الأمة وجودهم غنيمة باردة بإذن الله عز وجل، لأن الناس جميعا حاجتهم إلى العلماء حاجة شديدة وملحة، فما من أحد إلا وهو محتاج إلى العلماء. ذهابهم في ظل فضاء مفتوح وفي ظل تصدر فاضح من كثير ممن لا يحسنون العلم ولا يحسنون المسائل، فأصبح الجهل عاما مع كثرة توفر الوسائل التي تعين على طلب العلم. ولذلك مطلوب من كل مسلم أن يحمل هم طلب العلم، أن يحمل هم طلب العلم، فالعلم أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل. نص على ذلك جمع من أهل التحقيق من أهل العلم كشمس الدين ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وغيره من العلماء الربانيين. فإذا أردتم أعظم الجهاد فعليكم بالعلم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. العلم يميز الإنسان به بين الحق والباطل، وبين الصحيح والسقيم، وبين الظلام والنور، وبين السنة والبدعة، وبين المقبول والمردود. العلم يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، العلم هو العمود الفقري لهذه الأمة، العلم هو قطب رحى هذه الملة، يقوم كل شيء على العلم، فيصدر من القرآن ويصدر من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أهيب بكم أيها الشباب بالالتحاق بدروس العلم وبالانخراط في الكليات الشرعية، في كليات الشريعة وأصول الدين وطلب العلم الشرعي، فإن مما من الله تعالى عليكم في هذه البلاد أن وفرت هذه الحكومة المباركة جامعات تتضمن كليات للشريعة، يدرس فيها أمهات الكتب الشرعية التي يتخرج بها الإنسان قاضيا أو مفتيا أو داعيا إلى الله عز وجل على أساس صحيح بإذن الله عز وجل، متى ما إن ارتسم الخطى الثابتة التي عليها علماؤنا ومشايخنا رحم الله الأموات وحفظ الأحيان. وأهيب بالجميع أيضا، فالعلم ليس له سن يا أيها المؤمنون، العلم ليس له سن وليس له حد، فالعلم لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، فكثير من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم طلبوا العلم في سن متأخرة بعد الخمسين، بل له الستين طلبوا العلم واعتكفوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإن مما يقطع نياط القلوب ويبعث الحزن والأسى في النفوس ما عليه كثير من الناس من المسلمين بل من جنس المتدينين أيضا، يبقى السنوات الطويلة 10 سنوات أو 20، فإذا نظرت في صلاته تجده يخطئ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم عباد الله، سبب ذلك انصرافهم عن العلم وانشغالهم بأمور الدنيا. والله الذي لا إله إلا هو، إن المرأة ليتقطع أسا حينما يصلي وأمامه رجل فإذا به إذا سجد يرفع رجليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، في إشارة، مع أنها مسألة دقيقة. قد يقول بعضكم: كيف ينبه عليها خطيبنا؟ أقول: هذه المسألة قد تبطل صلاتك أيها المسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وعدها صلى الله عليه وسلم عضوا. ومن الناس من تجده يصلي منذ 50 سنة ومع ذلك يخطئ في هذه المسألة، مسألة واحدة. وإذا نظرت إلى باقي أمور الصلاة تجدها أمورا والله لا تمت إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصلة. من ذلك مثلا الوقوف والصف، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر في الصلاة حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن الناس قد صفوا صفا كالبنيان المرصوص. كان يقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فبين لهم صلى الله عليه وسلم كيف يصفون. انظر في صلاتنا يا عبيد الله، تجد بين الرجل والرجل فراغ رجل كامل. ومن الناس من يتمايل في صلاته ذات اليمين وذات الشمال، وهذا أمر قد يظن البعض أنه أمر يسير وسهل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ربطه بأمر كوني قدري، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ربطه بأمر قدري. إذا رأيتم الناس لا يقفون في صفوف الصلاة صفا كالبنيان المرصوص، يلزق الرجل كتفه بكتف صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، إذا رأيت هذا المنظر فاعلم أن القلوب ستتنافر وإن اجتمعت الأجساد، لأن هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله وسلم وبارك عليه. أيها المؤمنون، لا أريد أن أسهب في ذكر المسائل التي يقع فيها كثير من الناس، وإنما أردت أن أهيض المواجع وأن أبعث الساكن في النفوس إلى طلب العلم الشرعي. يجب علينا جميعا أن نتعلم من أمورنا ما به نجاتنا وقبول عباداتنا. أظن أنه لا يكلفك إذا جلست 5 دقائق أو 10 دقائق عند إمام المسجد تسأله عن كثير من المسائل، لا يكلفك شيئا، فأنت تقعد الساعات الطوال محلقا حول المباريات، وتقعد الساعات الطوال تحفظ قصائد الشعر النبطي والعربي، وتقعد الساعات الطوال في الاستراحات، وهذه أمور مباحة لا أقول فيها شيئا. أريد منك أن تقعد 5 دقائق أو 10 دقائق عند إمام المسجد تقول: علمني كيف أصلي وكيف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حاجتنا أيها المؤمنون إلى الالتفاف إلى العلماء وإلى العلم في مرتبة الضرورة، لا سيما وأنتم تشاهدون وتسمعون رحيل وقوافل موت العلماء ترحل إلى الدار الآخرة. فقد يكون حينما تشجع ابنا من أبنائك في دخول كلية شرعية قد يكون هذا الابن عمودا من أعمدة الإسلام، وقد يكون صمام أمان من فتن مترادفة على أمة الإسلام حينما يكون مفتيا أو قاضيا أو عالما أو داعية إلى الله عز وجل. والحذر الحذر من القول النشاز ومن العبارات التي يطلقها من يريدون بهذه الأمة شرا، الحذر من تلك العبارات الماكرة والخادعة التي تزين الباطل للناس وتريد صرف الناس عن العلم الشرعي. الجعبة ملاء والحديث ذو شجون، ولكنها عناوين عريضة ومسائل أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى إذ أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، فقال وهو أصدق القائلين وقد ثنى بملائكته وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم الكفر والكافرين، واحم حوزة الدين، واحفظنا وجميع المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء ومن الربا والزنا ومن سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. حبب اللهم إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، مصليا ومسلما على النبي المصطفى وآله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.